إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله عز وجل بعد أن أمر المؤمنين بالصيام، صيام شهر رمضان، وبعد أن أبان بعض أحكامه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه في هذه الآية العظيمة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك أي الناس عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده أن يلهجوا بدعائه وأن يتوجهوا إليه متضرعين خاضعين سائلين طالبين، وأنه سبحانه قريب منهم يسمع دعوتهم ويعلم حاجتهم. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نظيرها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيا عبد الله، إذا كانت لك حاجة، إذا نزلت بك نازلة، إذا أخذت بك مهمة، فالجأ إلى الله واسأله وادعه سبحانه وتعالى، فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ولا يرده خائبا جل في علاه. سواء كان ذلك عند الاضطرار أو في حال الاختيار، في الشدة والرخاء وفي السراء والضراء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فيا عبد الله، لا يكن حالك كحال المشركين يدعون الله عز وجل عند الشدة، وإذا سلمهم ونجاهم رجعوا إلى شركهم ورجعوا إلى معاصيهم ورجعوا إلى ما هم عليه من أنواع الطغيان، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، وإنما كن يا عبد الله متوجها إلى الله عز وجل في جميع أمورك وشؤونك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمي عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل قريب، لا تخفى عليه دعواتك ولا تخفى عليه حاجاتك ولا يخفى عليه شيء من أمرك وحالك. فكم يحصل الإنسان الشكوى لفلان وعلان ولا يشكو إلى الله عز وجل الرحمن المنان. فيا عبد الله، إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فكن متعلقا بالله سبحانه وتعالى، متضرعا بين يديه، لا تدعو غيره ولا تسأل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله من المدد والولد والرزق والعافية والرحمة والمغفرة وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي ليطيعوني ويمتثلوا أمري ويأتوا بأسباب استجابة الدعاء. فيا عبد الله، أطب مطعمك، أطب مشربك، أطب مسكنك، أطب ملبسك، أصلح ظاهرك وباطنك من أجل أن تستجاب دعوتك وتقضى حاجتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومسكنه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فليستجيبوا لي، أي فليطيعوني ظاهرا وباطنا من أجل أن أجيب دعوتهم وأقضي حاجتهم. فكم من عبد يقيم العصيان والطغيان ثم يقول: سألت الله عز وجل فلم يستجب لي. فيا عبد الله، أصلح ظاهرك وباطنك وأقم دين الله عز وجل، وكن عبدا له مطيعا مخلصا من أجل أن يجيب دعواتك ويقضي حاجاتك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لعلهم يهتدون. عباد الله، إن ذكر هذه الآية بين أحكام الصيام يدل على أن شهر رمضان من أسباب استجابة الدعاء. من أهل العلم من قال هذا إشارة إلى دعاء الله عز وجل بعد إكمال العدة، ويقال أيضا أن هذا دليل على شرعية الدعاء في شهر رمضان وفي وقت الصيام والقيام، وأن هذا من أسباب استجابة الدعاء أو من الأوقات التي يرغب فيها الدعاء. فاحرص يا أيها المسلم أن تدعو ربك وأن تسأله وأن تتضرع بين يديه في قضاء حاجاتك وفي كشف كرباتك وفي إجابة دعواتك. عباد الله، نحن مطالبون ومأمورون أن ندعو الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. وأنت إذا دعوت الله فإن الله عز وجل يؤيدك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالله عز وجل معك إذا دعوته، فادعوه يا عبد الله ولا تدعو غيره، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا بيان من الله عز وجل للعباد ألا يسألوا إلا إياه تبارك وتعالى. ولا أحد يدبر الأمر في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فالذين يعلقون القلوب بغير الله عز وجل فيدعونهم من دون الله ويسألونهم النفع والمدد والولد والرزق والهبات، هذا إشراك بالله سبحانه وتعالى. فلنخلص لله عز وجل في دعائنا وفي عبادتنا. والدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيا عبد الله حقق هذا الباب العظيم، وكن داعيا ربك سائله في جميع أمورك وفي جميع حاجاتك، ولا تعجل، لا تعجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للعبد ما لم يعجل. قيل: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. استحضر يا عبد الله أنك إذا دعوت الله وكررت أنك في عبادة، ولا تدري لعل الله عز وجل يقضي لك حاجات هي أعظم، أو يدفع عنك شرورا هي أشد، أو يدخر لك ذلك يوم القيامة وأنت أحوج ما تكون إليه. فلا تترك الدعاء ولا تجعل الدعاء إذا ما نفع ما ضر، وإنما اعتبر هذه عبادة وطاعة في سائر أمورك وفي سائر أحوالك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله عز وجل في آخر آية في أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل أي أبيح، الرفث أي الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإن هذا الأمر كان في أول فريضة الإسلام له شروط وقيود وحدود، وذلك أن المسلم إذا صام ثم أفطر حل له الأكل والشرب وإتيان أهله ما لم يصلي العشاء وما لم ينم، فإذا صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب وإتيان أهله، فيبقى صائما إلى اليوم الثاني. فالله عز وجل خفف عن العباد، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، دلالة على الإباحة وإجازة الملامسة والمضاجعة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها، فيقع بعضكم في الجماع بعد أن يصلي العشاء، أو يقع في الجماع بعد أن ينام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، وهذا من عظيم فضله، وعفى عنكم أي ما حصل منكم فيما سبق، فالآن باشروهن، يعني باشروا نساءكم من وقت الإفطار إلى طلوع الفجر الصادق، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحدد سبحانه الأكل والشرب وإتيان الرجل أهله إلى طلوع الفجر الصادق الذي به تحل صلاة الفجر ويحرم الطعام وسائر المفطرات للصائم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا فيه بيان كيف يعرف الوقت الذي يمنع منه الصائم أو من أراد الصوم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات حتى يتبين الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى أن تغرب الشمس، وبذلك يدخل الليل. فبين الله عز وجل أنه امتن على عباده فأحل لهم شيئا قد حرم عليهم في ابتداء الأمر، فأحل لهم الطعام والشراب وأحل لهم الجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. هذا لنعلم عباد الله أن الله عز وجل خفف على هذه الأمة، فهناك أحكام فيها شدة وفيها مصلحة ولها حكمة، ثم سبحانه وتعالى خفف على العباد. ثم قال عز وجل ولا تباشروهن أي النساء وأنتم عاكفون في المساجد، قيل هذه إشارة إلى أن الاعتكاف مسنون في رمضان، لأن الله عز وجل ذكره في آية الصيام دلالة على ذلك. ومنهم من استدل بهذا على أن الاعتكاف لا يكون إلا من صائم، وهذا فيه نظر. وأفضل الاعتكاف ما كان في رمضان وما كان في العشر الأواخر منه طلبا لليلة القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد في الصحيحين. والمباشرة المنهي عنها الجماع والتقبيل والضم وما كان مشابها لذلك بشهوة، أما مجرد المصافحة بدون شهوة فهذا جائز ليس ممنوعا. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ليس معنى الآية أنكم منهيون عن مباشرة أهلكم في المسجد، لا، وإنما المعنى إذا كنت معتكفا في المسجد فلا يجوز لك إذا أتيت البيت من أجل أن تأكل أو من أجل أن تشرب أو من أجل قضاء حاجتك أن تأتي أهلك أو أن تقبلهم أو أن تباشرهم بشهوة، فهذا هو معناها. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات التي أبان فيها الواجبات المتعلقة بالصيام، وأبان فيها ما رخص وما أحل. تلك حدود الله، أي هذه حدود الله وقيوده، فإياكم أن تتعدوها أو أن تخالفوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن الاقتراب، فكيف بالمواقعة لحدود الله عز وجل. فيا أيها الصائم اجتنب الأكل واجتنب الشرب في حال صومك، وعظم ربك وعظم ما عظم ربك سبحانه وتعالى، وهكذا اجتنب أن تواقع أهلك، وإياك أن تستسهل الأمر فإنه محرم تحريما شديدا. ولهذا من وقع في أهله، من وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم، عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وبعض الناس هداهم الله يتحايل فيقول أولا سأفطر يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يأتي أهله، ظنا أنه بهذه الحيلة قد دفع عن نفسه وجوب الكفارة، وليس ذلك صوابا، بل الكفارة تلزمه وهو مأمور بها وبأدائها. فانظر إذا أتى الرجل أهله في نهاية رمضان وهو صائم يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، دلالة على تعظيم هذا الشهر وتعظيم أيامه وتعظيم الصيام فيه، فهو ركن من أركان الإسلام. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتقون محارمه، ويتقون أسباب غضبه ونزول عقابه. فيا أمة الإسلام صوموا كما أمر الله عز وجل وكما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على صيامكم من الوقوع في المحرمات والوقوع في المنكرات ومن مقارفة الآثام والمعاصي والأوزار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.